بسم الله الرحمن الرحيم. مساء المسلم نمس الإمام ابن حبان رضي الله عنه قال: ذكر البيان بأن خلوف الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك. وبليه قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به. ولخلوف الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. ذكر البيان بأن فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وبليه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة حدثنا محمد بن الحسن بن تسليم كوفي ثب قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. والذي نفس محمد بيده لخلوف الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين في القيامة التحجيد، التحجيد بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب وخلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. نسأل الله بركة ذلك اليوم.
آمين.
يقول البياني بأن خلوف الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. وبلي قال: أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن بحران قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، والشراب من أجلي، وشهوته من أجلي، وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوه فم الصائم حين يخلوه من الطعام يطيب عند الله من ريح المسك.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يواصل الشيخ الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصوم وفضله، ويذكر في هذه الأبواب الثلاثة ما جاء في خلوف فم الصائم، وهو تغير رائحة فمه بسبب الامتناع عن الطعام والشراب. ومن هنا قالوا إنه إنما تكون من الزوال فما بعده، من التغير قبل ذلك لا يكون بسبب الصوم، لا يكون بسبب، إنما بسبب عارض آخر. ولكن ما كان من تغير رائحة الفم بسبب الصوم ذات المنزلة، هذه ذات المنزلة والقدر والمكانة. فأورد حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أولا بيان وإثبات المنزلة، أنه عندما يصل إلى هذا الحال، هو تغير رائحة الفم من أجل الصيام، أن ذلك يكون عند الله تبارك وتعالى بمنزلة عبر عنها بما يكون عند الناس من رفيع المنزلة بالنسبة للروائح. بالنسبة للروائح أطيب ما عندهم رائحة المسك. وإلا فكل هذه الشؤون للروائح والشم وغيرها كلها بالنسبة للحق تعالى مستحيلة وأعلم بها، ولكن هذا الذي يجده ويزاوله الخلق، فأراد أن يبين لهم المنزلة في طيب هذه الرائحة عند الحق، فهم في عالمهم الخلقي أطيب رائحة عندهم المسك، فبينها لهم بهذا التمثيل، وقال: أطيب عند الله، أي كما أن رائحة المسك عندكم أطيب الروائح، فهذه الرائحة منزلتها عند الله في رضاها عنها وعن صاحبها أطيب الروائح. ثم ذكر أيضا أن ذلك يحصل منه أثر في القيامة، وقال وأورد الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفسه محمد بن لو خلوفه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وفي أن الروائح أفواه الذين خلفت أفواههم في الدنيا من أجل الصوم أطيب الروائح تكون في القيامة، ويكون ينفح منها رائحة أطيب من رائحة المسك في القيامة، فيكون طيب الروائح أفواههم في القيامة على قدر ما تغيرت من أجل الله تعالى في أيام كانوا في الدنيا بسبب الصيام، فيتميزون بذلك. وهذا أيضا مما ذكر في خصائص هذه الأمة، أن الله تعالى يزيدهم ظهور رائحة طيبة من أفواههم على قدر ما خلفت أفواههم في الدنيا من أجله، من أجل الصيام، فيتميزون بذلك كما ذكر. شوفوا يقول للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه. يقول بعد شعار المؤمنين في القيامة التحجيل، مع أن الأمم كلها يتوضؤون، الوضوء موجود عند الأمم كلها، لكن ظهور النور في الوجوه والأيدي والأرجل مخصوص بأمة النبي محمد، أمة يوم القيامة غر محجلون من آثار وليتميزوا، فهم عندهم التحجيل والروائح أفواههم كذلك بالصوم يتميزون بها عن بقية الأمم في القيامة. قال شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينه وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل، فيميزهم وضوءهم وصومهم. ومن كان أحسن وضوءا وأكثر صوما كان أشرق نورا في وجهه ويديه ورجليه، تميز تمييزا لهم عن بقية الأمم، وكان أطيب رائحة لفمه، فيتميزون بهذا الطيب النافع القوي عن بقية الأمم، مع أن الأمم كلهم يصومون، ولكن أراد الله أن يميز أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله على واسطة الحبيب الأعظم. ثم أشار إشارة إلى أن هذا الاعتبار أيضا يكون في الدنيا، ويكون بالنسبة للملائكة وأرباب البصائر، تنقلب عندهم الرائحة المتغيرة للفم برائحة طيبة حسنة مثل المسك وهو في الدنيا، فلا يشمه الملائكة إلا مثل رائحة المسك، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ولكن مثل هذا ينقلب وينعكس الريح بالنسبة لهم، ما يكون رائحة مستنكرة ولا متباعد عنها، بل تكون مثل رائحة حسنة طيبة. وأورد الحديث كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشوته من أجلي وأنا أجزبه، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف المصائم حين يخلف من الطعام، ما قال في القيامة هنا، قال حين يخلف في الوقت اللي يخلف فيه من الطعام، يعني من ترك الطعام، من ترك مراد من الطعام أي بسبب ترك الطعام، أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذا اعتباره في الدنيا، فكذلك تشمه الملائكة، وربما بعض أرباب البصائر كذلك والأرواح الطاهرة تتحول هذه الرائحة في مداركهم إلى معناها، إلى معنى، فتتجاوز الحس إلى المعنى فيشمون معناها من المنزلة عند الله. أقرأ
ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات. وبه قال أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي هومة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا، فأتيته فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم، فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال ثم أتيت فقلت يا رسول الله أني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. قال أبو حاتم: روى هذا الخبر مهدي بن ميمونة عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة، ورواه شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن حميد بن هلال عن رجاء بن حيوة. وبإليه قال: أخبرنا أبو عروبة بحران قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت أبا نصر الهلالية عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال أبو حاتم: أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعا محفوظان.
نعم. يقول هذا حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الباهلي، وأبو أمامة من الصحابة الكرام، كان يخرج في السرايا والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا أعطيته أن يخرج معهم للجهاد، قلت: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا سلمنا وغنمنا. قال: حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، ثم قال رسول الله: إني أتيتك تترى ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة، كل مرة تقول: اللهم سلمهم وغنمهم، سلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، درني على عمل تشبث به واهتم به وأركز عليه من الأعمال التي توصلني إلى الجنة وارتفع في درجات الجنة به. قال: عليك بالصوم. فكان أنسب العبادات لمثل أبي أمامة وأقواها في التأثير على قرب من الله الصوم، فأرشدوا إليه. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل لك، وكما جاء في الرواية الثانية: لا عدل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا، ما يطبخون شيء أكل في النهار طول وقتهم، إلا أن كان عيد فطر ولا عيد أضحى، إلا إذا نزل بهم ضيف، فأي وقت في غير يومي العيد شافوا الدخان في دار أبو أمامة يعرفون أن ضيف نزل عندهم، أما هم ما عاد له ولا أهله يطعمون في النهار بعد قول النبي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، إذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. وكذلك في الرواية الثانية قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. إذن فجاء من طريقين، والطريقان جميعا محفوظان كما قال ابن حبان. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
وعدد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
على آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
من كتاب هيئة المحافل لبغة الأماتب في تلخيص السير والمعيزات والشمائل تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية، وكانت قبله تحت عبيد الله بن يحش الأسدي، وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر هنالك، وأتم الله لها هجرتها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي. قيل كان الولي في نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، وكان من عشيرتها. وقيل النجاشي. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح لا تصح لغيره، ثم جدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ثانيا من أبيها أبي سفيان تطيبا لقلبه، والله أعلم. توفيت أم حبيبة بالمدينة سنة 44، وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية من المغيرة المخزومية، وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وولدت له عمر وسلمة وزينب ودرة، وتوفي عنها بالمدينة. وثبت في الصحيح ابن مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها فخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فرد الله أن يغنيها عنها، وادعوا الله أن يذهب بالغيرة. وتوفيت أم سلمة بالمدينة سنة 62، وقيل سنة 59، ودفنت بالبقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت يحشى الأسدية، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وكان لزواجها الشأن العظيم والخطب اليسيم. وقد سبق ذكره ذلك، توفيت بالمدينة سنة 20.
ذكر من زوجاته صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر لنا السيدة خديجة والسيدة سودة والسيدة عائشة والسيدة حفصة، ذكر الآن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي، كان أسلم وهاجر إلى الحبشة فخذل والعياذ بالله تبارك وتعالى، وابتلي بالردة ورجع عن الإسلام إلى النصرانية، فحرمت عليه سيدتنا رملة المكنة بأم حبيبة، ففارقت فبقيت في الحبشة مع زوجها خلاص تنصر وهي وحيدة، فجبر الله تعالى خاطرها وكسرها، وحتى جاءت الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى النجاشي يخطبها فتزوجها وهي بالحبشة. ثم كما ذكر ما روي أنه أيضا تزوجها من أبي سفيان بعدك تطيبا لخاطره هل يعقد له، مع أنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه إذن في النكاح أنه يجوز له أن ينكح ما شاء من النساء ولو من دون ولي، ولكن ما تزوج امرأة إلا عبر أوليائها من أدبه صلى الله عليه وسلم ورعايته للخواطر وللنفوس. فكتب النبي إلى النجاشي ويخبره بتدارك أمر اسمها أم حبيبة حتى لا تبقى في غربتها، وكان هناك من بني عمومتها من الذين هاجروا إلى الحبشة سيدنا عثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص، فهؤلاء من بني أمية فهم من أبناء عمومتها، فقيل أنه تزوجها سيدنا عثمان باعتبار أنه وليها ابن عمها، وقيل أنه تزوجها خالد بن سعيد، وقيل النجاشي، والنجاشي بحكم الولاية هو الولي الوالي في ذاك المكان، ومع ذلك كله فلو أصلاً يتزوج من دون ولي، ولكن ما كان يأخذهن إلا عبر ولايته أولياء أمورهن. وتوفيت بعد ذلك سنة 44 بالمدينة المنورة، فكانت من الموجودات في بقيع الغرقد. وكذلك أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومية، كانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وولدت له عمر بن أبي سلمة وسلمة بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة والدرة بنت أبي سلمة، فمعها ابنان وبنتان من زوجها هذا أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، ولكنه استشهد في أحد، فبقيت أرملة سيدتنا أم سلمة. وذكر ما جاء في رواية مسلم أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول: ما أمره الله بي إن الله من رجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما سمعت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان الصحابة في اهتمامهم بمقولاته صلى الله عليه وسلم وبتبليغاته وتعليماته، وبقيت منها على بال أصيب زوجها، فتذكرت الكلمة وقالت: إلا أنها خطر في بالها من خير من أبي سلمة، من بجيلي كان حسن الأخلاق وحسن المعاشرة وحسن المعاملة معها، وكان من قوم سبقت هجرتهم. قالت فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: أبدله الله خير، أخلف الله له خيرا منها. وقالت الكلام وقالت من بي في بالها من بيجي خير من أبي سلمة، ما حد بيجي خير. فبعد انقضاء عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت خير من أبو سلمة ومن ملء الأرض من مثل أبي سلمة عظمة. فاعتذرت في البداية وخافت وقالت: إن لي بنتا صغيرة، مع أن معها بنتين وابنين لكن صغيرة هذا عادها ترضع، وأنا غيور عندي غيرة كثيرة فأخشى أن أسيء الأدب معك في حضرتك. هذا الذي في صحيح مسلم. جاء في رواية أخرى قالت: وقد بلغت من السن يعني كبيرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالتها، قال: أما ابنتها ندعو الله أن يغنيها عنها وتبقى، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، أما ما ذكرت من السن وقد أصابنا الذي أصابها نحن، أنا كبير في السن أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم. فتزوجت بسيدنا رسول الله وحازت شرف أمومة المؤمنين، وكانت ذات منزلة وهي أحد الجانبين في أزواجه صلى الله عليه وسلم، أم سلمة ومع مجموعة من أزواجه، وهناك سيدة عائشة. فكانت سيدتنا زينب مذكورة وسيدنا أم سلمة مجموعة من أزواجه صلى الله عليه وسلم متعاونات مع بعض، وسيدتنا عائشة وحفصة ومجموعة أخرى. توفيت أم سلمة بالمدينة سنة 62، عمرت عادة قولي سنة 59، ودفنت بالبقيع مع سنها، تعمرت بعد صلى الله عليه وسلم كثير. وتزوج صلى الله عليه وسلم سيدنا زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، كانت قبله عند مولاة، زوجها بمولاة زيد بن حارثة، ثم صارت تتفاخر على زيد بن حارثة بجمالها وبنسبها، وسيدنا زيد يتضايق ويجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إذن لي طلقها، هذه ما أريدها. يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك، اصبر عليها ويرشده إلى الصبر، وأوحى الله إليه أن زيد سيطلقها وأنه سيزوجه أهائية وأنها ستعود من أمهات المؤمنين. فرأى صلى الله عليه وسلم أن ذلك محل مثار عند المنافقين وغيرهم، ويقولون: كيف يتزوج زوجة ابنه؟ لأنه تبنى في الجاهلية زيد بن حارثة وسمى زيد بن محمد، وأبطل الله التبني بعد ذلك، ادعوهم لأبائهم وقصد عند الله، رجع زيد بن حارثة كما. فكان إذن يهتموا لما يقع من افتتان بعض الناس وكثرة هذيانهم وكلامهم. فكان أخفى في نفسه ما أخبره الله به أنه سيتزوجه، ويقول لزيد ثاني مرة يجي قال له: اتق الله واصبر ولك الأجر واصبر عليها. ثالث مرة بعدين ضاقت نفس سيدنا زيد والعاد شاور النبي وطلقها، وجاء للنبي قال: خلاص أنا قد طلقت. عرف صلى الله عليه وسلم أن الأمر كما أخبره الله بقضائه، انتهت عدتها فأنزل الله تزويجه إياها في الكتاب العزيز، وبهذا كانت تفتخر على بقية أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وتقول الذي أنعم الله عليه سيدنا زيد بالهداية والإسلام والقرب منك، وأنعمت عليه بالعتق والإحسان والتربية، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق له، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يرتد منهم من يرتد أو يضعف إيمان أحد منهم رحمة منك بهم من أجل ربك. فهي في الحقيقة خشية من الحق، ولهذا قال والله حق أن تخشى، يعني شأنك وعملك في مكانه، لأنك تخشى على أمك الافتتان من أجلنا، وتخشى أن يبعدوا عنا، والله حق أن تخشى، فنعم ما كان منك، معنى كلامه الله حق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقالوا إن من حكمتنا في ذلك أن نثبت في أمتك إبطال التبني لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعول حتى لا يتحرجون ويعلموا أن هذا ليست بنوة صحيحة، وادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله، وما جعل أدعياءكم اللاتي وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ولا الأزواج ما جعل الأزواج تظهرن منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لا زوجتك ترجع أم بسبب ظهارك، ولا دعيك من الموالي يرجع ابن بسبب تبنيك له. فأبطل الله هذا التبني وأنزل فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني زيد بن حارثة، ودفنت بالبقية، وتزوج زينب بنت جحش الأسدية كذلك وزوجها العظيم توفيت بالمدينة أيضا دفنت بالبقية 20 عليهن رضوان الله ورضي الله عن أمهات المؤمنين. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، أقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وأزواجه وذريته، فذكر خصوص أزواجه في الصلاة عليه لمكانتهن عند الله تبارك وتعالى. مع تأخر هناك لأنه ارتدت، بس لا هو بعدين كاتب النبي بعد مدة، بعد ما هاجر كتب إلى يعني في المدينة، لهذا قيل إنه عثمان فجأة بزوجها في المدينة ما هو فيه، وذاك هناك فيه الثاني عاد ولا يزال في اسمه من سيد من عاد لا زال عدو في الحبشة. وأما النجاشي قده والي بالحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل المرفع اللهكم علوم وعلومكم وعلوم سائر صحيحين في الدارين أمين، ورضي الله تعالى عنكم. قال: باب الهلال إذا رواه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب عن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقبضت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله: واستهل علي رمضان من استهل، قال النووي قوله قاله النووي قوله أفلا تكتفي شك أحد رواته هل هو بالخطاب لابن عباس أو بنون الجمع للمتكلم. وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال أنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح، أحدها أنه لا يعتبر لأهل أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية. وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. قال في الماجشون وثالث قاله في ابن الماجشون وثالثها أنه إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط البعد أوجه، أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب، وثانيها مسافة القصر قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي، وثالثها باختلاف الأقاليم حكاه في الفتح، رابعها أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم حكاه السرخسي، خامسها مثل قول ابن الماجشون المتقدم، سادسها أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا أو كان كل بلد في إقليم حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية. وحجة أهل هذه الأقاويل حديث قريب هذا، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يخص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فلزم غيرهم ما لزمهم. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما إلى عدم لزوم رؤية أهل البلدين لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس رؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه اختلاف المطالع في عمل بالاجتهاد وليس بحجة. ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده في خلاف القياس. ولم يأتي ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى بلفظه حتى ينظر في عمومه وخصوصه، إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤيتها للشام على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها، ولو سلم صحة الإلحاق تخصيص العموم به، فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام وأكثر، وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر. فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية، والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي منهم وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع، قال لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة.
هذا مناقشة الشوكاني للمذاهب العلماء في رؤية الهلال في بلد، هل يلزم البلدان الأخرى أم لا؟ ذكر أقوال العلماء في ذلك واحتجاجهم بحديث الإمام مسلم عن أبي كريبة عن ابن عباس أنه قال لا نزال نصوم حتى نراه ولا يأخذ بإثبات عند أهل الشام، وقال كذلك أمرنا رسول الله. قال ما هو الأمر، ما لفظ الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشلهم حملوا على صوم الرؤيته وفطر الرؤيته، قال هذا ما هو اللي ذكره ابن عباس، هذا ابن عباس فقط أفاد أنه أمرنا النبي ما نفطر نحن أهل المدينة بفطر أهل الشام، قال فقدكم، بس هذا مخصوص لأن ابن عباس لا ذكر لنا اللفظ ولا المعنى الذي بنى عليه الكلام، وإلا بننظر فيه وبنبني عليه اجتهاد، لكن ماش عندنا لفظ، ما عدلوا إلى اللفظ الثاني صوم الرؤيته وفطر الرؤيته، وهذا اللفظ ما يتقيد بأهل البلد دون أهل البلد، إذا رأى بعض الناس يلزم الباقين كلهم، فما لي لهذا. ولكن أيضا قال لو اعتبرنا بنعتبر ببعد بينه من كان بينه وبين محل الرؤية كبعد ما بين المدينة والشام، وكما أشار أيضا في غضون كلامه السابق أن إن كان شيء احتمال فيكون بالمطالع، باختلاف المطالع، وهذا أقرب، وهذا اللي هو وجه اختلاف المطالع، لأنه أيضا يترتب عليه عبادة الناس فيما هو أهم من الصوم وهو الصلاة، فالناس يختلفون في وقات صلواتهم من غير شك، في دول الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر تختلف كثير، ما يمكن إلزام أحد برؤية الفجر في محل ثاني ولا هذا أمر مجمع عليه. إذن فاختلاف المطالع يكون له دخل في المسألة، وكذلك الذي يقرر عند كثير من الشافعية أنه إذا اتحد المطلع والحاكم وجب، وإذا اختلف المطلع أو اختلف الحاكم لا يجب، لكل قوم مطلعهم. ففي المسألة سعى من ناحية، وقد كان أيضا صعب إيصال الأخبار من بلد إلى بلد في العصور السابقة، ولن سهل على الناس، حتى كانوا يتوصلون بإيقاد النيران في الجبال وبعضها ليتراها أهل الجهات الأخرى ويفهمون الإشارة أنه ثبت الشهر هنا. فالآن أصبح، فلهذا إذا تقاربت مطالعهم ينبغي أن يعتمد، إذا تباعدت المطالع تباعد قوي فيمكن أيضا أن يعتبر ذلك صوم رؤيته وافطر رؤيته، لأنهم هم أيضا في وقت إمساك هؤلاء ووقت فطرهم من الصوم في كل يوم متباعدين بينهم وبينهم يصل إلى ساعات، يمسكون قبل ذلك بساعات ويفطرون في المغرب قبل ذلك بساعات ما يتأت يكون، فكذلك رؤية الهلال يكون بهذا المعنى. وأما إذا تقاربت المطالع فينبغي أن يعتمد أنه يلزم البلد الثانية أن تقبل الرؤية من البلد الأخرى. الله أعلم.
ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين رضي الله عنكم. والعارفون ينظرون الى العاكفين في حضيض الشهوات نظر العقلاء الى الصبيان عند عكوفهم على لذات اللعب، ولذلك تراهم يستوحشون من اكثر الخلق ويؤثرون العزله والخلوه فهي احب الاشياء اليهم، ويهربون من المال والجاه فانه يشغلهم عن لذه المناجاه، ويعرضون عن الأهل والولد ترفعاً عن الاشتغال بهم عن الله تعالى، وترى الناس يضحكون منهم فيقولون في حق من يرونه منهم إنه موسوس مدبر، ظهر عليه مبادئ الجنون وهم يضحكون على الناس لقناعتهم بمتاع الدنيا، ويقولون إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. والعارف مشغول بتهيئة سفينة النجاة لغيره ولنفسه لعلمه بخطر المعاد، فيضحك أهل الغفلة ضحك العاقل على الصبيان إذا اشتغلوا باللعب بالصولجان. وقد أطل على البلد سلطان قاهر يريد أن يغير على البلد فيقتل بعضهم ويخلع على بعض، والعجب منك أيها المسكين المشغول بجاهك الحقير المنغص ومالك اليسير المشوش قانعا به عن النظر إلى جمال الحضرة الربوبية وجلالها مع إشراقه وظهوره، فإنه أظهر من أن يطلب وأوضح من أن يفقد، ولم يمنع القلوب من الاستهتار بذلك الجمال بعد تزكيتها عن كدورات شهوات
وأن أظهر من أن يطلب
وأوضح فإنه أظهر من أن يطلب وأوضح من أن يفقد
يفقد طيب.
ولم يمنع القلوب من الاستهتار بذلك الجمال بعد تزكيتها عن كدورات شهوات الدنيا إلا شدة الإشراق مع ضعف الأحداق، فسبحان من اختفى عن بصائر الخلق بنوره واحتجب عنهم لشدة ظهوره. فصلنا نحن الآن ننظم جواهر القرآن في سلك واحد ودرره في سلك آخر، وقد تصادف ذلك منظوما في آية واحدة فلا يمكن تقطيعها، فننظر إلى الأغلب من معانيها. فشطر الأول من الفاتحة من الجواهر وشطر الثاني من الدرر، ولذلك قال الله تعالى قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي الحديث. وننبهك أن المقصود من سلك الجواهر اقتباس أنوار المعرفة فقط، والمقصود من الدرر الاستقامة على سواي الطريق بالعمل، فالأول علمي والثاني عملي، وأصل الإيمان العلم والعمل.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم يقولوا ما تعلق من الآيات بالمعرفة سماه الجواهر، وما تعلق منها بتقويم السلوك للوصول سماها الدرر. قالوا هكذا عندنا آيات عظيمة منها الجواهر ومنها الدرر، فجمع الآيات المتعلقة بالجواهر والآيات من مختلف السور ليكون تذكر وتدبر لمن يريد أن يتفهم ويتفحص سر القرآن ومعاني القرآن عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك كمل الطريق في السير الله بالكتاب الذي أفرد من هذا الكتاب نفسه، وهو الأربعين في أصول الدين، جابها لنا الطريق والسير إلى الله تعالى. فيقول العارفون ينظرون إلى العاكفين على من في حضيض الشهوات نظر العقل إلى الصبيان عند عكوفهم على لذات اللعب، ولذا ترى عامة العارفين في استيحاش من الركون إلى الخلق وخوضهم فيما لا يعني، فيثرون العزلة والخلوة، فوحب الأشياء يهربون من الجاه والمال لما يقطعهم عن لذة المناجاة ويشغلهم عن لذة المناجاة الحق جل جلاله. وهكذا من الناس من يضحكون منهم يقولون أنه موسوس مجنون قريب مجنون معرض عن المال عن الأهل عن الأولاد وما إلى ذلك. والعارف مشغول بتهيئة سفينة النجاة لغيره ولنفسه لعلمه بعظمة الأمر وخطر المعاد، فيضحك على أهل الغفلة ويستعين بالله تعالى على أن يبذل ما في وسعه للإصلاح والإرشاد. لا إله إلا الله. وهكذا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فيتعجبون ممن يقنع بشأن العيش المشوش المنقص بدل عن النظر إلى جمال الحضرة الربوبية وجلالها مع إشراقه، ولكن سبحان من اختفى عن بصائر الخلق بنوره واحتجب عنهم لشدة ظهوره. فهو أظهر من كل شيء. ولذا قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لشدة القرب اختفى جد الظهور، وهو أقرب شيء وأظهر شيء سبحانه وتعالى، ولكن ما عاد يشوف العشاء إذا أشرق النور ما عاد يشوف شيء، وكذلك الخفاش إذا أشرق النور ما عاد يشوف، الضعف بصره والبصائر ضعيفة بالنسبة لجلال الله تبارك وتعالى، ولكن يمن على من شاء بما شاء يقويهم ويتحفهم حيازة نصيب من معرفته الخاصة جل جلال. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.
فائدة أخرى: اعلم رحمك الله أن مثال الدنيا مثل الدجال، فإنه جاء في الحديث ما معناه أن الدجال يجيء ومعه جنة ونار، فالذي يظنه الناس جنة فنار تحرك، والذي يظنه الناس نارا فماء عذب، كذلك الدنيا معها جنة ونار، فالذي يراه الناس جنة فهو عذاب في الدنيا وهو سبب العذاب في الآخرة، والذي يراه الناس نارا فهو نعيم في الدنيا وهو سبب النعيم في الآخرة. ألا ترى أن الناس يرون كثرة الأولاد وبريق الذهب والفضة وفاخر الملابس وزينة المساكين والمراكب ولذيذ المآكل والمشارب والمناكح وزهرة البساتين والعقارات وكثرة الجاه والأتباع والرياسة والمظهر، فيظنون أن ذلك غاية النعيم واللذة والسرور، وهو إذا تأمله المتأمل وجده منبع كل أذى وتعب ونصب وسبب كل هم وغم ورأس كل بلاء وفتنة ووبال ونكال في الدنيا عاجلا فضلا عن الآخرة، فلا تجد حزنا ولا كدرا ولا ذنبا إلا وهو إلى أحد هذه الخصال راجع، ومنه نابع وله تابع، فصارت جنتها نارا. ويرى الناس قلة الشيء من الدنيا والقناعة بالقليل منها والزهد فيها وقلة الأولاد والاجتزاء بأدنى الملابس والمساكن وعدم الضياع والعقارات وقلة الجاء والرائح والخمول وقلة الظهور والاعتزال عن الناس، فيظنونه عذابا، ويرون أن صاحب هذه الأشياء مكروب، ولا يدرون أنه بلا شك أرواح قلبا وأشرح صدرا من الذي قبله بكثير، هذا عاجلا في الدنيا وهو أرجى وأقرب إلى السلامة في الآخرة من الذي قبله، فصارت الدنيا من هذا القبيل، إن نارها جنة، وإن كانت الدنيا لا راحة فيها، لكن إذا تأملت حال الرجلين وجدت بينهما بونا كبيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، قال تعالى: في عامة الناس يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يصدقون الأوهام والخيالات، يبعدون عن الحقيقة، وكذلك شؤون الدنيا قال مثل الدجال، لو صورة جنة وهي نار من دخل فيها احترق، ولو صورة نار وهي جنة اسمها نهر عذب بارد من دخل فيها ارتاح، ولكن صورة أن ذا نار وذا جنة مخبوطة، وكذلك مظاهر الدنيا هكذا أكثرها معكوسة على الناس. وقال: سحارة تحكم التخييل حتى يرى كأنه الحق، إذ كانت من الفتن، إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فالعقل ما يغتر بزخرفها ولا بمظهرها ولا بشيء من غرته، إن ابتلي بشيء منها اتق الله فيه وأدى حق الله فيه وبقي على صلة بالاجتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن صرف عنه منها شيء عد ذلك غنيمة لو وكان في انشراح وفي سرور. أصلح الله أحوالنا والمسلمين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قلتم رضي الله عنكم إلى أن قال: تقويم اللسان من أسس الإيمان. هذه التوجيهات العجيبة غافلت عنها قلوب كثير من المؤمنين، وما ذاك إلا لبطلان تقويم القلوب عن مقتضى الإيمان على مقتضى الإيمان، وصار هذا الفصل بين الجوارح والقلوب مؤذنا بفصل للذات الإنسانية للذات الإنسانية عن باريها وعن حقيقة القرب من مولاها، ومن هنا جاء الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى جاز لك أن تستخف بهيبة وعظمة الذي أعطاك الملكة على الصمت لتنطلق مع مرادك فيما تقول، وقد خالفته وعصيته وخرجت عن أمره؟
لا إله إلا الله.
وقولوا للناس حسنا، اجعل قولك يمثل الجمال فتعشقه القلوب والأرواح ويفرح به السامع له. فلنأخذ من دروس الصلاة ودروس الصوم هذا المعنى لنقوم الألسنة ونتجنب الكلمات التي جاء التحذير منها، إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. فيجب ونحن أمام المعاملة مع الحق تبارك وتعالى في عهدة التكليف أن نراعي الكلمات الصادرة منا، ونتوج صيامنا بالقول الحسن والاجتناب للقول السيء، فإنه يذهب ثواب الصوم على الإنسان كذبة أو غيبة أو نميمة أو حلف كذبة إلى غير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلنأخذ الدروس من أنواع العبادات فيما يتعلق باللسان. أثر استقامة اللسان على الأعضاء. لما كان تأثير اللسان قويا جاء في الخبر أن الأعضاء تناشد اللسان كل يوم تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك إذا استقمت استقمنا، وإذا وججت وججنا. ولما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ذكر علة كبيرة بقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم أي إذا حادوا أن القول الحسن وتكلموا بغير الأحسن، يشتغلها الشيطان فرصة، فهم يفتحون ميادين للشيطان ليدخل بينهم من عدم انتباههم من القول. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فيجب علينا أن نحمل هذه الصدقات إلى من يتحدث معنا ونتحدث معه، وأن نعلم فضيلة القول الحسن، ونتوجه إلى الرب تبارك وتعالى أن يؤتينا من الإيمان ما نقوى به على ضبط ألسنتنا. وقد قال بعض العارفين: ما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جميع أحواله وشؤونه. اللهم قوم ألسنتنا وأنطقها بذكرك وبما ينفع الناس، وأعذنا من كلمات نتحول إلى عذاب مؤلم لا يطاق. يا ملك يا خلاك يا رب العالمين، وصلى الله على مصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أعمال الإنسان جوارح مرتبطة بالقلب، وينبغي مراعاة الكلمات الصادرة من الإنسان، ومنها ما يكون صدقة وقربة، ومنها ما يكون عايق وقطيعة أو بعد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويترتب على صلاح اللسان صلاح بقية الأعضاء. اللهم قوم ألسنتنا وأنطقها بذكرك وبما ينفع الناس، ويعذنا من كلمات تتحول إلى عذاب مؤلم لا يطاق. يا ملك يا خلاق يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح صدور بفضائل المسائل سيد الشهور للشيخ أبي بكر الميباري: إطلاق رمضان من غير ذكر الشهر. قال الإمام النووي: واختلف في كراهته، فقال جماعة المتقدمين: يكره أن يقال رمضان غير إضافة إلى الشهر، روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. قال البياقي: الطريق إليهما ضعيف. ومذهب أصحابنا أنه يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وما أشبه ذلك مما لا قرينة تدل على أن المراد الشهر، ولا يكره إذا ذكر معه قرينة تدل على الشهر، كقوله: صمت رمضان وقمت رمضان ويجب صوم رمضان وحضر رمضان الشهر المبارك وشبه ذلك. هكذا قال أصحابنا، ونقله الإمامان أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي، وأبو نصر الصباغ في كتابه الشامع عن أصحابنا، وكذا نقله غيرهم من أصحابنا عن أصحاب مطلقا، واحتجوا بحديث رويناه في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف ضعفه البيهقي، والضعف عليه ظاهر، ولم يذكر أحد رمضان في أسماء الله تعالى مع كثرة من صنف فيها. والصواب الله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه وغير واحد من علماء المحققين أنه لا كراهة مطلقا كيفما قال، لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع، ولم يثبت في كراهته شيء، بل ثبت في الحديث جواز ذلك، والحديث فيه من الصحيحين،
وغيرهم أكثر من أن تحصر، ولو تفرغت لجمع ذلك رجوت أن يبلغ أحاديثه مئين، لكن الغرض يحصل بحديث واحد. وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية أخرى: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا دخل رمضان، فيه دليل المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان غير ذلك الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قال الطائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هكذا هذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا ابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصف إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. فقال: فيقال صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشبه ذلك، ولا كراهة بهذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان ويحب رمضان ونحو ذلك. والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة بإطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا هو هذا المذهب هو الصواب. والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. وقوله منه اسم من أسماء الله من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، لو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة. وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، ولهذا الحديث
فما كما لا يكره يقال جاء الرحيم وجاء الكريم وبهب الكريم من دون أي إشارة، هو اسم من أسماء الله لكنه مراد به إنسان الموت، وهذا كذلك حتى لو ثبت أنه اسم مراد به الشهر.
ولهذا حديث نظائر كثيرة في صحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر، وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره، والله أعلم. فضل هذه الأمة، فضل هذه الأمة في رمضان. وفي شعب الإيمان عن أبي نضرة عنه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالث فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابع فإن الله عز وجل يأمر جنته ويقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دارك داري وكرامتي، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم.
الله أعلم.
شلوا الصوت خلوا كل مهجوس يطرب دان يا أهل الصفا من راد يا شراب فيا شراب شلوا الصوت خلوا كل مهجوس يطرب دان يا أهل الصفا من راد يا شراب فيا شراب قبل الوقت والساقي بكاس تقرب قال يا أهل الهوى شلوا على كل مذهب فن ريحت صبايا عاشقين الصفا وين ملوا في أهل عشق حاجة وما طلب فن من قاد عشق لا والنبي ما تعذب يطفي النار لو كانت على الناس تلهب يكفي أهل الهوى لحال التعيب المقلب تعبر أعمارهم العيش لا طياب ما لهم هم في العاجل ولا في المسبب يشبع العاشق الجايع إذا قال يا رب يشبع
العاشق
الجايع إذا قال يا رب والصلاة على من به صلاح ما تخرب نقطة الكون هادينا الحبيب المقرب والصحابة وله عد ما النود قدها
المعارف واللطائف ضمن في سلك أهل الصدق معه سبحانه وتعالى من كل من كان في حضرة القرب عاكف، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا سبحانه وتعالى بوادي الفضل، يجعلنا من أهل الفضل والعاكفين بوادي الفضل والمتلقين للذائذ الوصل من حضرة الرحمن بعطائه الجزل بواسطة خاتم الرسل، يكتب لنا وإياكم فيما أصلح لهم النية والقصد والقول والفعل، وأصلح لهم الولد والأهل، وتولاهم بما هو له أهل في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون، حتى يظهروا من أسرار رمضان في لياليه وفي أيامه وفي لحظاته كلها، وفي النفحات التي تكون فيه بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر والجود الأغمر والرابطة التي تقوى بالحق وخير البشر، أن الله سبحانه وتعالى يلهم بواتنا الإلحاح عليه والتوجه إليه، وأن تلظى يا رب يا رب في كل لسان من الشؤون في الظهور وفي البطون، ونعكف على تلك الوجهة الصادقة مع الصادقين، ندخل في دوائر المحبوبين والمقربين، وأن يكشف الشدائد والبلاء عن المؤمنين، وحوله ويجزي عنا شيوخنا وسلاسل إسنادنا إلى سيدنا محمدنا خير الجزاء وأفضله، يوصل ما تقرب علينا إلى حضرة الكريم ومن الأرواح مجمعين وأرواح جميع أهل التمكين وأهل القرب وأهل المعرفة بالله وجميع أهل لا إله إلا الله، يخص والدينا والحقوق علينا بالنصيب الوافي، يصلحنا كل ظاهر وخافي، يختمنا بأكمل حسن وراض عنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.